قال الإمام مسلم رحمه الله، أمس قرأنا حديث اجتنبوا السبع الموبقات، وقوله صلى الله عليه وسلم والتولي يوم الزحف، أي إذا زحف الجيش المسلم على الجيش الكافر والتقى الجمعان ليس لأحد أن يفر. هذا الموقف يجب الثبات فيه. طيب، وخاصة إذا كان العدو يعني مثل المسلمين أو ضعفهم فقط، فإذا كانوا أكثر هل يجوز الفرار عند اضطرار؟ إذا كانوا 3 أضعاف مثلا أو 5 أضعاف الثبات أحسن لا شك فيه، لكن لو فروا إذا كان العدو أكثر من المسلمين ب4 أضعاف ب3 أضعاف الظاهر جائز، كما ذكر ذلك القرطبي. ومثل هذه أيضا الأزمنة، مثلا المسلمون عندهم سلاح خفيف وذاك يضربهم بسلاح ثقيلة ما يستطاع الوقوف أمامهم، لا بأس بالتخلف. الله المستعان. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، المراد بالمحصنة هنا العفيفة الغافلة عن الشر التي ربما ما يطلع في بالها ولا يجري على بالها الزنا وهي تتهم، هذا من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات. أما إذا كانت المرأة مشهورة بالفجور فالظاهر أن هذا أيسر، لكن ليس للشخص أن يرميها بدون حجة، لكن هي ما دام أنها ليست مشهورة بالعفة فهذه أيسر. أما من عرفت بالعفة والغفلة عن الشر فهذا من الكبائر، فكثير من الناس قد يطلق مثل العبارات فلان زنوة، فلان ابن زنوة، فلان يعني هذه يا إخوان يعني أقوال شنيعة جدا، يجب على الشخص أن يحفظ لسانه. ربما هو يتكلم مع صاحبه بمجرد الخصومة السهلة، ها، وربما ما عرف أمه ولا سمع عنها، فكيف يقال له هذا؟ حقيقة أن هذه كبيرة من الكبائر. طيب، وبعضهم أيضا بعض النساء أيضا قد تتكلم على أخواتها بالكلام السيء بدون حجة وبرهان. نعم، بعضهم يقول مثل هذه المقالات وهو يضحك وربما يمزح كلام سيء، هذه قذف. نعم، قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد، الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، مر على وعيد. هذه الآية نزلت في عائشة، الذين اتهموها متوعدون بهذه العقوبة الصارمة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء الثقفي البغلاني، قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ثقة مكثر، قال عن سعد بن إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقة عن حميد بن عبد الرحمن، ويعتبر ابن يعتبر ماذا؟ عم سعد. طيب، اعتبر عم سعد ابن إبراهيم. قال هو ثقة أيضا حميد. في طبقة حميد الحميري، نعم ثقة. حميد بن عبد الرحمن الحميري ثقة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، ابن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني تسبب، هذا تسبب في عقوق في شتم آبائه، فهو يعتبر عاقا كأنه باشرهم بالسب، وخاصة المبتدئ عند أن يبدأ يسب آباء الناس ويلعنهم، فيسبون آباءه وأمه وأمه، فهذا من العقوق ومن الكبائر. وكيف أو فكيف بالذي يباشر السب؟ لا شك أن الإثم أعظم، الإثم أعظم، والأب والأم إذا سمعوا مباشرة السب يغضبان أكثر، بخلاف لو سمع رجلا آخر يسب ولدهما ولدهما، ولو كانوا قد عرفوا أن السبب هو الابن، لكن أخف سوءا شرا، وأخف يعني في ما يكون في النفس. فالصحابة يستغربون ويقولون: كيف يسب الرجل أباه ويسب أمه؟ ما يدرون أنه سيأتي زمان يسبون الآباء مباشرة، فهم كانوا يستعظمون هذا في صلاح قلوبهم وصلاح أحوالهم واجتنابهم عن مثل هذه المنكرات. فعلى كل حال، سلمكم الله، الشخص يجتنب حقوق الآباء والأمهات، سواء كان بطريق التسبب أو المباشرة. من الكبائر، قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد، قال: ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر، عن شعبة حاء، حدثني محمد بن حاتم ملقب بالسميع، قال حدثنا يحيى بن سعيد والقطان إمام، قال حدثنا سفيان هو ابن سعيد الثوري إمام أيضا ثبت، كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. طيب، بارك الله فيكم. حقوق الأمهات صار سهلا على كثير من الناس، قد سمعت بعضهم ربما يلعن أباه مباشرة من أجل، وآخر يضرب أمه من أجل المرأة، أو يلعن أمه من أجل امرأته، أو من أجل ولده، الجد أو ضرب الابن، ابن الابن، فالابن يغضب لابنه، فربما سب أباه، الله المستعان. وهذا قد يهلك العبد نفسه، فربما الأم أو الأب يدعو عليك فتهلك أولا في الدنيا وتهلك في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أقدر أن يعجل الله له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من العقوبة من طيب مع ما يدخر له من الإثم من العقوق من البغي وقطيعة الرحم من البغي وقطيعة الرحم. فكم أبناء عذبوا بسبب عقوقهم لآبائهم. والله المستعان. أخبرني شخص أن ابنا كان يؤذي أباه هو تاجر، وبعد ذلك أحزن الأب فدعا عليه أن الله يهلكه، فإذا هو يمشي في الطريق بالسيارة ينقلب على طريق باجي، المهم يتكسر وتكسر السيارة، ويأتي اللصوص أيضا ويأخذون ما بقي من الماء. انظر كيف الشخص ما ينبغي أن يدعو على أولاده بالهلاك حتى لو أحزنوا. حاول تتصبر والله المستعان. فبعض الناس لا يبالي بعقوق الأمهات والآباء، فقد توافق دعوة ساعة، الدعوة توافق ساعة يستجيب الله فيها. الابن أغاض الأب صالح. نعم. لا حول. قال الأب للابن: أحرقت قلبي أحرق الله قلبك. فصار مريضا بعد أسبوع أو أيام. سوائل حول القلب. يموت الابن. سوف دعوة بعض الأحيان استجيبها الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: أما إذا دعا الأب على الابن بدون سبب غالبا ما يستجيب الله عز وجل، غالبا ما يستجيب الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فعند أن يدعو على أبنائه بغير حق هذا في الغالب ما يستجاب له، لأنه يعتبر من قطيعة الرحم. الله المستعان. لأن بعض الأبناء صالح يعني مستقيم، لا، وأبوه يأمره بفعل بعض المعاصي فهو لا يطاوعه في هذا، فيقول: أنا أدعو عليك وأنا كذا. لا يضر هذا إن شاء الله، استمر على الخير ولا يبالي. قال مسلم رحمه الله: محدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، كلاهما إمام، وابن المثنى أجل. قال: وإبراهيم بن دينار، جميعا عن يحيى بن حماد. قال ابن المثنى: حدثني يحيى بن حماد. هل عندكم؟ قال: أخبرنا شعبة، هو ابن الحجاج إمام، عن أبان ابن تغلب. أبان ابن تغلب هذا كان غاليا في التشيع، لكنه حافظ. قال الإمام أحمد وأبو حاتم ويحيى بن معين والنسائي ثقة، مع أنه متشيع. وقال الإمام الذهبي في الميزان: أبان بن تغلب شيعي محترق، أو قال شيعي لكنه صدوق اللسان، فلنا صدقه وعليه بدعته. العلماء يعني علماء الحديث أهل عدل، أهل عدل لما علموا وعرفوا أن الرجل يعني صدوق اللسان لا يتعمد الكذب ولا يتعمد الغلط ولا وهو حافظ لحديثه قبل الحديث ورد البدعة، وهذا جيد. طيب، فالشخص إذا كان من أهل العلم والحفظ والمعروف بالديانة ثم عنده فن فيه أحسن في فن واستفيد منه مع اجتناب بدعته، هذا لا بأس. ولكن ينبغي أن يقرأ من كان عنده معرفة، أما طالب العلم المبتدئ أو العامي لا ينصح بالقراءة في كتب أهل البدع فقد ينحرف. طيب، ويصير عليه الشبه تنطلي، فلا ينبغي له أن يقرأ في كتب أهل البدع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. طيب، ويقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فالشخص يبدأ يقرأ كتب السنة في العقائد، في المنهج، في السير إلى الله، فإذا تمكن وصار عنده علم ومعرفة وثبات لا بأس أنه يطلع على بعض الكتب النافعة ولو كان عند بعضهم بدعة. والله المستعان. وأهل السنة يطلعون على كتب البدع إما للرد عليها، وإن وجدت فائدة أضافوها واستفادوا منها، لكن قلنا لا يطلع على كتبهم إلا أصحاب العلم والمعرفة. الله المستعان. نعم، يحيى بن حماد الشيباني ثقة عابد. طيب، قال عن فضيل الفقيمي ثقة، قال عن إبراهيم النخعي وإبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة هو ابن قيس، هناك علقمة بن وقاص في هذه الطبقة وأرفع قليلا، يروي عن عمر، هذا يروي عن ابن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. إذا تعاظم وتكبر على الله في رد الحق هذا قد يصير إلى الشرك، مثل إبليس انظر لما أمره الله أن يسجد لآدم فرد الحق وتكبر عن سجدة واحدة لما كان الكبر يعني فيه التعالي على الله وقصد رد حكم الله، صار كافرا فمخلدا في النار. أما إذا كان بس التعالي على الناس، تعاظم على الناس وقد يرد بعض حقوق الناس هذا أو بعض حقوق الله، يعني تعاظما ولم يقصد يعني الرد الكلي لأمر الله، فهذا لا يقال أنه كافر، لكن هذا قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. فالكبرياء لله عز وجل، الكبرياء لله عز وجل، أما الإنسان لا يتكبر على ما لا يتكبر، فهو إنسان ضعيف فقير محتاج إلى الله في كل لحظة، محتاج إلى الله في كل لحظة. والكبر عند الأثرياء وعند كثير من الناس حاصل الآن كثير، الله المستعان. بعضهم ربما يتكبر أن يصلي مع الناس في المسجد، ها عنده ملايين الريالات ظن أنه خلاص، بل بعضهم يحج فمن تعاظمه ما يبت في منى، أيام منى الثلاثة الأخيرة ما يبت، إنما يقول نذبح شاتين أو شاه ويمشي في بلاده بعد أن ينتهي من يعني طواف الإفاضة، قد وقف بعرفات وأتى مزدلفة ثم رمى الجمرة في يوم العيد ثم حلق أو قصر ثم طاف طواف الإفاضة وينطلق على بلاده، هذا تعاظم ما يجوز له. طيب يتواضع ويرجع يصبر نفسه مع المسلمين، مش مسألة أنك تذبح شاة أو بعيرا لكثرة أموالك، لا، المقصود بها التذلل والتعبد لله والخضوع لأمر الله عز وجل. صحيح، فهذا يأثم وإن أدى حتى بعيرا، لكن إنما الفدية لأمر مثلا احتجت واضطريت إليه. طيب، أما أنك تفعل هذه الفعائل فالله المستعان. كذلك أيضا بعضهم حتى في باب الصلاة إذا قربت رجلك إلى رجله ما يرضى، أنا فقير وأنا غني كيف يكون؟ المهم الشيطان يحرص عليه حتى في باب تسوية الصلاة. صحيح، في باب تسوية الصلاة ما يحب أن يقترب برجله إلى رجله. الله المستعان. الكبر بطر الحق أي رده ودفعه، وغمط الناس أي احتقارهم. قال حدثنا من جاب ابن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر قال من جاب أخبرنا ابن مسهر قال عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبرياء. احمل على أن هذا لا يدخلها دخولا أوليا. طيب، دخولا أوليا مع من هو بريء من الكبر. طيب، فقد يعاقب فترة ويحبس عن الجنة فترة ويبقى في النار ما شاء الله أن يبقى، نعوذ بالله. ولا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، أي إن كان بإخلاص. ربما بعضهم يكون عنده إخلاص في التوحيد فقد يتقبله الله عز وجل يدخله الجنة مباشرة، أو هذا عنده إيمان وليس عنده كبائر. طيب، أو معنى لا يدخل النار يعني كما يدخله أهل الشرك ويبقى في النار كبقاء أهل الشرك، للأدلة الأخرى أن بعض الموحدين يدخلون النار ثم يخرجون بشفاعة الله أو شفاعة الشافعين. شفاعة الله عز وجل أو بشفاعة الشافعين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله هو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الإمام النووي هنا يقول رحمه الله فقد اختلف في تأويله قوله في مثقال ذرة من كبر. في تأويله فذكر الخطابي فيه وجهين، أحدهما أن المراد التكبر عن الإيمان، ما قلنا تكبر عن على الله عن الإيمان فصاحبه لا يدخل الجنة أصلا إذا مات عليه، والثاني أنه لا يكون في قلبه كبر حال دخوله الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل. وهذان التأويلان فيهما بعد، فإن هذا الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر، والمعروف عن الكبر المعروف هو الارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع الحق، فلا ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوب المخرجين له عن المطلوب، بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين أنه لا يدخل الجنة دون مجازات، إن جازاه وقيل هذا جزاؤه لو جازاه، وقد يتكرم الله عز وجل يعني، وقد يتكرم بأنه لا يجازيه، يتكرم بأنه لا يجازيه، بل لا بد أن يدخل كل الموحدين الجنة إما أولا وإما ثانيا بعد تعذيب بعض أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرين عليها، وقيل لا يدخلها مع المتقين أول وهلة. لا بد من هذه التأويلات. نعم. وأما قول لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فالمراد به دخول الكفار وهو دخول الخلود، انتهى، فيه فضل الإيمان، انتهى المراد يعني، وأن الله لا يظلم أحدا مثقال ذرة، هذا لتمام عدل الله عز وجل. كم قرأنا يا أخانا حمدي؟ حديثين. نعم. من صاحبهما؟ الأول عبد الله بن عمرو. من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. الثاني حديث ابن مسعود لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.